اليوم كرويتيا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا وعد من الله تبارك وتعالى لمن اتقاه جل وعلا بهذه الأمور العظيمة. الأول أن يجعل تبارك وتعالى لمن اتقاه فرقانا، أي نورا بالهداية والعلم يفرق به بين الحق والباطل. العلم وحده لا يكفي، كم من إنسان عنده من العلم شيء كثير ولكنه تشتبه عليه الأمور ويقع في الزيغ والضلال والعياذ بالله. فالعلم وحده لا يكفي، لابد من تقوى الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا صدق واتقى الله جل وعلا وعلم الله من قلبه أنه يريد رضاه وفقه وسدده، ولو كان دون ذلك في العلم، إن كان علمه قليلا فالله تعالى يبارك فيه بسبب التقوى، تقوى الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وإن كان ليس من أهل العلم وفقه الله جل وعلا لاستفتاء العلماء الراسخين والاستفادة منهم يدلونه على الحق وعلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. لأن هذا وعد من الله تبارك وتعالى لمن اتقاه أن يوفقه وأن يسدده. يجعل لكم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم من العلم والهدى ما تفرقون به بين الحق والباطل. وذلك تجد بعض الناس يعني عنده من، إذا كان من المتقين عنده حس، إذا سأل هذا العالم يعني ولو كان عميا، إذا سأل عالم أفتاه بفتوى قال والله أخي أفتاني العالم فلاني فتوى ما ارتحت لها، قلبي لم يطمئن لهذه الفتوى، في نور في قلبي. يسأل العالم الثاني فإذا أفتاه بالصواب ارتاح له، قال هذه الفتوى ارتحت لها، هذه شرح لها صدري. وهذا يوافق قوله عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وتردد وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالعبرة بتقوى الله تبارك وتعالى. كم من عامي يوافق الصواب أحيانا بالفطرة بدون أن يسأل بدون أن يقرأ، بفطرته بما من الله تبارك وتعالى عليه من الفطرة السوية يعلم أن هذا هو الحق. وأحيانا يوفق للاستفتاء، يستفتي ويختار من فتاوى العلماء ما يكون هو الحق والمحبوب عند الله تبارك وتعالى. وكم من إنسان عنده علم، عنده من الحفظ، عنده من القراءة، عنده من النصوص والاطلاع شيء كثير، ولكنه لا يوفق للصواب بسبب عدم تقواه لله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا علم من قلب العبد الصدق والحرص على ما يرضي الله وفقه الله وهداه وسدده، وإذا علم من قلبه الزيغ أزاغ قلبه ولو كان عنده من العلم الشيء الكثير. وكثرة العلم وكثرة القراءة لا تنفع إذا لم يكن معها تقوى. خلي لا تطفي هذه، خلي زكرة هذه حرمة. فالعلم وحده لا يكفي، ليس العلم بكثرة القراءة وليس العلم بكثرة المحفوظات، العلم بتقوى الله جل وعلا. والإنسان إذا اتقى الله تبارك وتعالى وفقه وبارك له في علمه ولو كان قليلا وسدده ودله على الصواب. فالله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. ومن العجب في هذا الأمر المعين أنك تجد بعض العلماء قد يزلزل له ويفتي فتوى مخالفة للصواب، ثم تجد هذا العالم يؤلف فيها جزءا أو يؤلف فيها كتابا ويجلب من الأدلة والأقوال شيء الكثير، وتجد أن هذا القول مخالف للصواب. لو عرضته على عامي لا يمكن لا يقرأ ولا يكتب قال لك لا هذا مو صحيح، قل قال بي العالم فقال ولو هذا القول غير صحيح بالفطرة، وهذا قد كتب فيه عشرات الصفحات وجمع من الأدلة شيء كثير، لكن هذه الأدلة ليست صريحة إما أنها ضعيفة أو أنها صحيحة غير صريحة في الدلالة على المطلوب. وغالبا ما إذا كان العالم يريد أن ينتصر لرأيه أو لرأي من يقلده من العلماء أو لهوى في نفسه في هذه المسألة الغالب أنه لا يوفق للصواب، ولو كان من كبار العلماء ومن المكثرين من حفظ الأدلة ومن المتبحرين في العلم. وهذا تجده كثيرا من يمارس القراءة في كتب أهل العلم يجد هذا بينا، تجد هذا العالم إذا زل بدأ يجلب في هذه المسألة يؤلف فيها جزءا من 30-40 صفحة، يؤلف فيها كتابا ويكثر من الأدلة والنقولات، وهذه مسألة لم يصب فيها. لماذا؟ لأنه في سبب هذا عدم الإصابة شيء في القلب، في الغالب أنه انحراف في القلب أنه أفتى بهذه المسألة إما لأجل انتصار لرأيه، رأي رعاه تميز به وأراد أن ينتصر له، ولا سيما إذا رد عليه وخطئ في هذه المسألة فإنه يزداد إصرارا وجمعا للأدلة في نظره ليؤيد هذا القول وهو غير صحيح، أو تعصبا لمذهبه، أو من أجل أن يشتهر جاء بقول غريب، يقال مثلا فلان جاء بجديد كما يقول الخالف تعرف فينفرد بقول في غرابة فالناس يستغربون هذا القول وتشيع هذه الفتوى تشرق وتغرب وتشتهر فيزداد إصرارا عليها لأجل ما حصل من الشهرة وتداول الناس لهذا القول. فالتوفيق من الله تبارك وتعالى، فكم من عالم عنده علم يسير لكنه عابد تقي صالح صوام قوام يعلم الله من قلبه الصدق وإرادة الخير فيوفق ويسدد، وكم من إنسان عنده من العلم الشيء الكثير ولكنه في بعض الأحيان لا يوفق للصواب. وانظر في كلام الصحابة رضي الله عنهم، إذا قرأت قولا للصحابة كم تجد من صفحة في تقرير هذا القول، ولا كم سطر يمكن كلمتين أو ثلاث هذا كذا وكذا وربما آية أو حديث وانتهى الأمر. أقل الأمة إيش تكلفا وأعمقها علما، لماذا؟ لتقواهم وصدقهم، فالله تعالى عالم من قلوبهم الصدق فوفقهم. العلم نور، العلم نور يقذف في قلب العبد، وليس معناه أن الإنسان لا يتعلم، العلم نور يعني يبقى أميا جاهلا وينتظر النور، لا هو يحفظ ويقرأ ويجالس العلماء، لكن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي وحده. فإذا بذل السبب وعلم الله تعالى من قلبه الصدق والتقوى قذف في قلبه النور، كما قال علي رضي الله عنه ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. من هو الذي يؤتى الفهم، الصادق ولا الكاذب، التقي ولا غير التقي؟ لا شك التقي، هذا وعد من الله، أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، هذه المنة والعطية الثانية، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور والله ذو الفضل العظيم. ما الفرق بين تكفير السيئات والمغفرة؟ هل هو معنى واحد؟ كفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. قد يقول قائل ما الفرق بين تكفير السيئات وبين المغفرة؟ مع الستر والتكفير هل معها يعني هل معناه أنه ليس فيه ستر؟ لا ما يظهر هذا. فهل هما تكرار والمعنى واحد؟ ها والتكفير الكفر من الكفر المزارع الحب في الأرض إذا غطاه كلها في معنى الستر. التكفير والمغفرة، التكفير مأخوذ من الستر والتغطية، يقال كفر المزارع الحب في الأرض أي غطاه دفن وغطاه، ففيها الستر والتغطية. وكذلك المغفرة من المغفر وفيه الستر والتغطية. ذكر ابن القيم رحمه الله فرقا بين التكفير وبين المغفرة وبين السيئات والذنوب. قال إذا جاءت السيئات والذنوب فالسيئات يراد بها الصغائر والذنوب يراد بها الكبائر. قال والتكفير دون المغفرة، لأن التكفير يكون في الأعمال أو الذنوب التي لا تعمل قصدا، تعمل فيها الكفارات مثل قتل الخطأ، مثل كفارة اليمين، كفارة الظهار وما شابه ذلك من الأعمال التي ليست من الكبائر والموبقات، هذه تعمل فيها الكفارات. لكن اليمين الغموس ليس لها كفارة أنها كبيرة، وأن يتعمد الحلف كاذبا. كذلك قتل العمد ليس فيه كفارة لأن إثمه أعظم من أن تعمل فيه كفارة. ويدل لذلك قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات صارت مراد بها الصغائر، والتكفير دون المغفرة. وذاك يأتي مع المصائب، ما من عبد تصيبه مصيبة، ما من عبد يصاب بشوكة فما دونها أو فما فوقها إلا كفر الله عنه بذلك من سيئاته. فالمصائب تكفر السيئات. وأما المغفرة فهي أعظم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالمغفرة تكون مقابل الذنوب العظام الكبار، والسيئات تكون والتكفير يكون مع الذنوب الصغيرة وهو دون المغفرة. إذن هذا وعد بتكفير السيئات أي الصغائر ومغفرة الكبائر. إذن هذا يدل على فضل التقوى، من اتقى الله تبارك وتعالى كفر عنه سيئاته وغفر له ذنوبه مع التوفيق للعلم النافع والهدى. والله ذو الفضل العظيم، هذا ترغيب في طلب التقوى والحرص عليها. ثم شرع جل وعلا يذكر ما نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم إذ نجاه من المشركين لما أجمعوا على قتله عليه الصلاة والسلام. قصة مشهورة في كتب السيرة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع المشركون في دار الندوة في آخر العهد المكي قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل، ولما عظم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكثر أتباعه فتشاوروا، ولما أرادوا الدخول إذا هم بشيخ مجهول. قالوا من الرجل؟ قال رجل من أهل نجد سمع بما اجتمعتم له فحضر لعلكم ألا تعدموا منه رأيا. فرحبوا به وأدخلوه. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض من الزخر والقول والغرور. جاء إبليس بصورة هذا الرجل النجدي فدخل معهم وجلس فتشاوروا. قال بعضهم أرى أن نسجنه حتى لا يعني ونرتاح من شره، نحبسه حتى يموت في السجن. فقال إبليس إيش والله ما هذا برأي، إنكم إن حبستموه أوشك أن يأتي أصحابه فيخرجونه بين أظهركم. فقال آخر أرى أن نخرجه ثم لا نبالي بما فعل، المهم أن نرتاح منه، يخرج من مكة ونرتاح منه. فقال إبليس: والله ما هذا برأي، إن أخرجتموه اجتمع عليه أصحابه فيوشك أن يغزوكم في بلادكم. فقال أبو جهل وهو شر القوم، قال: والله إنه قد وقع، إنه قد بدا لرأي ما أراكم وقعتم عليه. قال: وما هو أبا الحكم؟ قال: نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا ونعطيه سيفا ماضيا فيضربون ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل العرب كافة فيرضوا بالدية. فقال إبليس: هذا هو الرأي، لله در الفتى. فقاموا وقد أجمعوا على هذا الأمر، جمعوا 50 شابا جلدا من كل قبيلة شاب، وأعطوا كل واحد سيفا ماضيا، وحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. فأتى جبريل عليه السلام، نزل على محمد عليه الصلاة والسلام فأخبره بما أجمعوا عليه، ونهاه أن يبيت على فراشه. فأمر علي رضي الله عنه أن يبيت على فراشه، وقال: إنه لن يخلص إليك شيء من أذاهم. فبات علي رضي الله عنه في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، والتحف ببرده الأخضر، وجلسوا خارج ينظروا من شق الباب، فيرون علي رضي الله عنه نائما فيظنونه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من آخر الليل، فذر على رؤوسهم التراب، أخذ الله بصارهم، خرج وهو يقرأ: وجعلنا بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ووضع على رأس كل واحد قليلا من التراب، ثم مضى إلى غار ثور. فلما أصبحوا مر بهم رجل قال: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: أخزاكم الله، لقد خرج عليكم محمد آنفا فلم يدع واحدا منكم إلا وضع رأس التراب، ووضع كل واحد يده على رأسه فوجد التراب. فعلموا أن الرجل قد صدق، فتسوروا أو قام علي رضي الله عنه فتح الباب، فعلموا أن الرجل صدق. قالوا: أين صاحبك؟ قال: لا علم لي به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر عليا بوجهته. فتفرقوا يطلبونه، اقتصوا أثره حتى وصلوا إلى الغار. فقال الذي يقتص الأثر: ها هنا انقطع الأثر. الغار أمامهم، يعني ورد في السيرة أنه عششت على باب الغار، نسجت عنكبوت على باب الغار. وهذا الأثر ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح، وقال سنده حسن، يعني بأمر الله وقدرة الله، حتى يعني يظنوا أنه قديم وأنه ليس فيه أحد. وأخذ الله أبصاره، وقفوا على باب الغار. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمي لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال: لا تحزن، إن الله معنا. فأخذ الله أبصاره، وقفوا على باب الغار تحدثون. وورد في السيرة أن شخصا جلس يبول أمام باب الغار وهم ينظرون، فقال أبو بكر رضي الله عنه: تراه يا رسول الله لا يرانا؟ قال: لا، لو رآنا ما فعل، يبول أمامهم وهم ينظرون إليه. فبقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام 3 ليالي ثم خرج. الغار غار ثور في أي جهة؟ في الشمال ولا في الجنوب؟ في جهة الجنوب. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج إلى المدينة وهي في الشمال، فعكس خالف الطريق. هذا من باب الأخذ بالأسباب، ولا فالله تعالى قادر على نصره بدون هذه الأسباب، ولكن هذا من باب التشريع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع وأسوة لأمته، ففعل الأسباب، خرج عكس الجهة التي يعلمون أنه سيذهب إليها وهي المدينة، توجه جنوبا وبقي في الغار 3 ليالي حتى خف الطلب. وكان عامر بن فهيرة يأتيهم بغنم لأبي بكر رضي الله عنه يرعى، فإذا أمسى يعني أراح الغنم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فيشربون من لبن هذه الغنم. وكان عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه وكان شابا لقنا يعني فيه ذكاء وفهم، يأتي إليهم بأخبار القوم، يصبح مع قريش فلا يسمع شيئا يكاد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلا حفظه، فإذا أمسى أتى وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قالوا حتى يكون على بينة بماذا يقولون وماذا يفعلون. جعلوا 100 من الإبل لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمئة من الإبل لمن يأتي بأبي بكر، من أجل يشجع الناس على البحث عنهما والمجيء بهما. لا شك أن هذا مكر عظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى مكر بهم وهو خير الماكرين. فأما خف الطلب ويأسوا من وجود النبي عليه الصلاة والسلام، ظن أنه قد ابتعد، جاءه عامر بن عبد الله بن ريقط واستأجره أبو بكر رضي الله عنه أو النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يدلهما على الطريق، وكان خريتا ماهرا بالهداية يعني بالطرق، فأتاهم براحلتين لأبي بكر رضي الله عنهما قد أعدهما وأطعمهما ورق السمر أعدهما لهذا اليوم، فقدم إحداهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال هي لك يا رسول الله، قال بالثمن، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذها إلا بالثمن، فركب الرحلتين وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عامر بن فهيرة وهو غلام أبي بكر يخدمهما، وعبد الله بن ريقط يدلهما على الطريق. أخذ بهم طريق الساحل، طريق في الغالب أنهم لا يطرقونه إلى المدينة لئلا يواجهه أحد، فأخذ بهم طريق الساحل. كل هذا من باب الأخذ بالأسباب. لكن لما جاءهم سراقة جاء خرق العادة، جاء حفظ الله، جاءت الآيات، من كل هذه الأسباب ومع ذلك وصلهم سراقة. جاء رجل كانوا جالسين في مجلس بني مدلج وهم في الطريق ما بين مكة والمدينة، فجاء رجل وقال رأيت أسودة على الساحل وأظنه محمد وصاحبه، فقال سراقة بل هم فلان وفلان خرجوا في طلب ضالة لهم، أريد أن يبعد القوم عنهم، وعلم أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومن معهما. فلما نسي القوم هذا الحديث قام وخرج، قال وأخذت رمحي وخططته بزج الأرض يعني لئلا يرى، لئلا يرون الرمح وراء البيت، وأخرجت فرسي من خلف البيت وركب فرسه وأخذ رمحه وانطلق حيث قال الرجل. فلما أقبل كان أبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات، كان يسير مرة خلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة خلفه ومرة بجواره. سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال يا رسول الله أخشى عليك العدو أو الكمائن فأسير أمامك، حتى كان في كمين يكون في أبي بكر رضي الله عنه، يفتي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. قال ثم أخشى الطلب فأكون خلفك، قال فإذا أمنت الطريق سرت معك لأنسك. ولما دخل الغار أيضا وجد جحرا في الغار فوضع إبهام رجله سد به الجحر فلدغته عقرب رضي الله عنه، ولما أراد الدخول قال انتظر رسول الله حتى أستبرئه لك، ودخل أبو بكر ومسح الغار بيديه ألا يكون في شيء من الهوام. كل هذا يفتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه رضي الله عنه. فلما أقبل سراقة قال أبو بكر أتينا يا رسول الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ولا يلتفت، فقال لا تحزن إن الله معنا، فدعا عليه، فلما أقبل عثر عن فرسه وهو فارس بني مدلج معروف، سراقة فارس بني مدلج، فتعجب كيف يسقط عن فرسه. يقول فاستقسمت بالأزلام، لنتشاءم من هذا السقوط الذي ليس عادة له. قال فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، يعني الذي فيه لا تفعل. قال فعصيت الأزلام وركبت فرسي وانطلقت، فلما دنا ساخت يد فرسه وكان في جلد من الأرض، أرض صلبة، ساخت يد فرس إلى الركبتين وإلى وصل البطن، وصل بطنه إلى الأرض وسقط عن فرسه، فعرف أنه من ثار غبار، وغبار كثير ثار من الأرض. فلما ساخت يد الفرس علم أن هذه آية وأنه ممنوع، أن هذا شيء لا يمكن يقع في العادة، أرض صلبة تغيص يد الفرس إلى البطن ويسقط عن الفرس، فعلم أنه ممنوع، فنادى بالأمان، أعطاهم الأمان، فخرجت يد الفرس ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه الزاد، عرض عليه المتاع، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إيش، خذل من ورائك أو أعمي عنا. فخرج رجع سراقة وكتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتاب أمان، أمر عبد الله بن ريقض فكتب له كتاب أمان، وقال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى وتاجه، يعني هذا يدل عليه على اليقين التام بوعد الله وأنه سينتصر وسيفتح فارس والروم، يفتح بلاد الفرس ويأخذ تاج كسرى وسواريه ويلبسهما سراقة. فتعجب سراقة، قال كسرى بن هرمز، يعني أنت العين مطارد وملاحق وتقول هذا كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. تعجب سراقة وأخذ كتاب من جلد طواه وضعه في جعبته ورجع، فصار يخذل كل ما راحت، قال قد كفيتم ماها هنا، فيرجعون أنا فارس، فارس بني مدلج، فلا أحد يبحث وراءه، علموا أنه لم يرجع أنه لم يجد شيئا. فصار من أول النهار كان ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن آخر النهار كان معه، لكنه لم يسلم، إنما أخذ كتاب أمان. فهذه حكمة الله تبارك وتعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب لأنه مشرع لتقتدي به الأمة، فإذا جاء شيء بعد ذلك فالله سبحانه وتعالى يخرق له العادة ويري عباده آياته وقدرته جل وعلا. فأنزل الله تعالى هذه الآية يذكر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة، وإذ يمكر بك، في فعل محذوف تقديره واذكر، واذكر إذ يمكر بك. المكر هو الكيد والإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني إشارة إلى الأراء التي تداولها المشركون، ويمكرون ويمكر الله. الله تعالى يوصف بالمكر على سبيل المقابلة فقط، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا الذي قاله النضر بن الحارث، ومن شياطين قريش، كان يأتي بلاد الفرس ويستمع إلى قصص ملوك الفرس، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهر ويقرأ القرآن وما فيه من قصص الأولين، فإذا قام النبي عليه الصلاة والسلام من مجلسه جلس فيه النظر وصار يقص قصص ملوك الفرس. ثم يقول: أيهما أحسن قصصا، أنا أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ وزعم أنه يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولكنه كاذب. الله سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة ولو قصيرة، ولكنهم لم يفعلوا. هذا من باب التمويه والدجل على الضعفاء ورعاء الناس. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، أي سمعنا القرآن، لو نشاء لقلنا مثل هذا. هذا كذب، هذا من باب التمويه. إن هذا إلا أساطير الأول، إن نافية، ما هذا إلا أساطير الأول. معنى أساطير يعني القصص المسطورة المسطرة، أي المكتوبة في الكتب. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني طلب أن تكتب له، اكتتبها فهي تملى عليه، أي تقرأ بكرة وأصيلا. وهم يعلمون أنهم كاذبون، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسافر قط إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم، ولا يقرأ ولا يكتب أمي عليه الصلاة والسلام. فمن أين جاء بهذه القصص التي لا يعرفها أحد على التفصيل؟ عند بعض أهل الكتاب شيئا من هذه القصص، لكن ليست عندهم كاملة كما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفون أنهم كاذبون. من أين جاء بهذه القصص العظيمة التي لم تترك شيئا لا أخبرت به؟ من أخبر الله تعالى قصة آدم عن خلق آدم واستكبار إبليس عن السجود، ثم دخول آدم الجنة، ثم الأكل من الشجرة، ثم الهبوط إلى الأرض. هذه متى حصلت؟ من أول الدنيا. ما الذي يعلم النبي عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة؟ هذه قصة لا يعلم واحد، قديمة من أول الخليقة، من أول ما خلق الله السماوات والأرض خلق آدم عليه السلام، ومع ذلك مذكورة في كتاب الله في أكثر موضع، مختصرة مطولة. فمن أين أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يعرف بأنه سافر إلى فارس والروم أو اجتمع بأحد من أهل الكتاب؟ يعلمون أنه إنها من عند الله، ولكنهم يفترون على الله الكذب. إن هذا إلا أساطير الأولين. ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم النظر صبرا يوم بدر لشدة عداوته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أسر 70 من المشركين، قاتل النبي عليه الصلاة والسلام 3 صبرا، والباقون أطلقوا بالفداء. قتل عقبة ابن أبي معيط، هو الذي وضع سل الجزور على كتف النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وقتل طعيمة ابن عدي، والثالث النضر ابن الحارث. كان أسيرا للمقداد، فقال المقداد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قال: أسيري يا رسول الله، لأنه يريد المال، والنضر من كبار أشراف وأسياد قريش، أراد فداء، كان يرجو فداء كثيرا. قال: أسيري يا رسول الله. فقال: إنه قد قال في كتاب الله عز وجل ما قال. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، فضربت عنقه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المقداد: أسيري يا رسول الله بعدما قتل. قال: اللهم أغني المقداد من فضلك. فقال المقداد رضي الله عنه: هذا ما كنت أريد. ثم قال جل وعلا: وإذ قالوا، هذا القول منسوب إلى أبي جهل، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء في السيرة أنه من قول النظر. فبعض العلماء قال: لا مانع من أن يقوله هذا وهذا، يعني لا يمنع التعدد، ولكن الحديث الواردة في أنه أبو جهل لا شك أنها صح في الصحيحين وهي صح الحديث، وما ورد أنه نظر جاء في السيرة. وإذ قالوا القائل واحد أو اثنان، ولكن الله تعالى نسبه للجميع، لماذا؟ لأنهم راضون به مقرون له، وهذا معروف. إذا قال أو فعل شخص قولا أو فعلا ورضي به جماعته فإنه ينسب إلى الجميع، وذلك إذا تواطأ جماعة على قتل شخص فإنهم يقتلون جميعا الفاعل وغير الفاعل ما دام أنهم متفقون على قتل هذا الشخص، وهذا معروف عند العلماء. وجاء فيه أثر عمر رضي الله عنه أن سبعة تواطؤوا أو تمالؤوا على قتل غلام في صنعاء فقتلهم عمر جميعا رضي الله عنه، وقال لو تمالأ ولو اشترك فيه أهل صنعاء جميعهم لقتلتهم به، رواه البخاري. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، الحق خبر كان منصوب، اللهم إن كان هذا هو ضمير فصل، إن كان هذا هو الحق من عندك أي يعنون القرآن، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا والعياذ بالله غاية العتو والإمعان في الكفر والعناد عياذا بالله. ولو قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه لكان خيرا لهم، لكنهم قالوا هذه المقولة ليبرهنوا لعامة الناس أنهم على الحق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كاذب، أنهم يقولون نحن تحدينا محمد ودعونا الله، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فلما لم تأتينا الحجارة دل على إيش؟ على أنه ليس من عند الله، لو كان من عند الله لأمطر الله علينا حجارة، يعني أراد أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يلبسه على العامة. فالعام إذا سمع من هذا الكلام قال والله صحيح، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا وأن هذا القرآن من عند الله وهم دعوا الله أن ينزعهم حجارة من السماء لنزلت عليهم حجارة من السماء، فلما لم تنزل دل على أنه ليس من عند الله. أشك هذا طغيان وعتو وتلبيس كبير على العامة. الله سبحانه وتعالى أزال هذه الشبهة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما من شبهة يريدها المشركون إلا في كتاب الله دحض ورد لها. الله تعالى تولى رد هذه الشبهة، قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا المانع، ليس المانع لأنهم ليس من عند الله، لا بل هو من عند الله، ولكن الله سبحانه وتعالى منع العذاب لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الله في جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا أراد الله أن يعذب قوما أخرج نبيهم من بين أظهرهم ثم نزل عليهم العذاب. هذا الأمان الأول. الأمان الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. فهذا يعني فيه إشكال في بين الآيتين، يعني كيف نجمع بين الآيتين؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني كيف نجمع بين آيتين؟ إن الله تعالى أعطاهم الأمان لوجود الاستغفار ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. فكان يعني قد يستشكل أحد هاتين الآيتين، الآية الأولى تدل على أنهم لا يستحقون العذاب لأنهم يستغفرون، الآية الثانية تدل على أنهم يستحقون العذاب لأجل صدهم عن سبيل الله. فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ في أقوال كثيرة المفسرين يعني تصل إلى 6 أقوال. منهم من قال إن العذاب المنفي غير العذاب المثبت، وما كان الله ليعذبهم أي بحجارة من السماء بعذاب مستأصل، وما لهم ألا يعذبهم عذاب للبعض دون الجميع، ولكن هذا فيه نظر. القول الثاني وما لهم ألا يعذبهم الله، وما كان الله يعذب وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي فيهم من يستغفر وهم المؤمنون الموجودون في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام بقي من المستضعفين من المؤمنين، ولكن ابن جرير رد هذا القول وقال الضمير يرجع إلى نفس المشركين، الخطاب في المشركين أو الكلام على المشركين، وما كان الله معذبهم من هم المشركون وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم الضمير يعود إلى من؟ إلى المشركين، وهم يستغفرون، ما قال وفيهم من يستغفر، وهم يستغفرون. وذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يقولون في الطواف غفرانك غفرانك، يستغفرون في الطواف ولو كانوا مشركين. وذلك بعضهم قال هذه الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، الآية الثانية الآية الأولى منسوخة، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، ثم نسخها فقال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. من الأقوال والذي رجحه ابن جرير رحمه الله قال وهم يستغفرون أي لو استغفروا، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني لو استغفروا، لو تابوا وأسلموا واستغفروا لما عذبهم الله تبارك وتعالى. قال كما لو قال قائل أو كما يعني يقال ما كنت لأحسن إليك وأنت تسيء إلي، يعني لو أسأت إلي، فهذا بهذا التقدير يزول الإشكال. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني لو استغفروا، لو تابوا واستغفروا. ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني وهم مصرون على الكفر وعلى الصد عن سبيل الله، يعني كفر مغلظ، كفر إعراض وصد، هذا شد أنواع الكفر، كافر بنفسه وصاد لغيره عن سبيل الله وعن دين الله. يعني هذا يعني ترجيح ابن جرير رحمه الله لهذا القول في تفسير هذه الآية. إذن على هذا القول يزول الإشكال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم هذه واضحة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي لو استغفروا، فلما لم يستغفروا أي لم يتوبوا قال جل وعلا وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني وهم مصرون مستمرون على الكفر. وما كانوا أولياءه، هل الضمير يعود إلى المسجد الحرام أو يعود إلى الله؟ هذه فيها قولان، والأقرب للسياق أنه يعود إلى المسجد الحرام. وما كانوا أولياء أي ما كانوا أولياء المسجد، لأنهم يعني يدعون أنهم أهل الحرم، لأنهم يطعمون الحجيج ويسقون الحجيج ويعمرون المسجد الحرام لأنه بنوا الكعبة لما تهدمت، فهم يزعمون أنهم يعمرون المسجد الحرام وأنهم أهل الحرم، ويتفاخرون على سائر القبائل بأنهم أهل الحرم. فالله تعالى كذبهم في ذلك وأخبر أنهم ليسوا بأولياء المسجد لأنهم يصدون عنه، كيف يكونون أولياء المسجد وهم يصدون عنه وعمارتهم له بالمكاء والتصدية؟ فأين الولاية التي يزعمونها أنهم أهل الحرم؟ وما كانوا أولياءه إن أولياؤه أي ما أولياؤه إلا المتقون الذين يتقون الله ويعبدونه كما شرع، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أنهم على باطل وأن دينهم ليس بشيء وأنهم ليسوا أولياء المسجد ولا قيمة لما يفعلون من عمارة المسجد الحرام، كما قال تعالى جعلتم عمارة المسجد الحرام جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هذه ليست في شيء، بنوا الكعبة ولكنهم يصدون عنها، يطعمون الحجيج وهم يصدون عن دين الله، ما الفائدة؟ لا فائدة. ثم عبادتهم ما هي؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيه، يطوفون عراة ويصفقون ويصفرون، هذه العبادة. هل هؤلاء أولياء المسجد الحرام؟ كلا، هؤلاء أعداء الله واتخذوا بيت الله هزوا، هذه عبادتهم، يطوفون عراة ويصفقون ويصفرون. مكاء هو الصفير، يدخلون أصابعهم في أيديهم يصفرون، وتصفية التصفيق كما جاء عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ما المراد بالعذاب؟ ما نزل بهم يوم بدر من القتل والأسر، الله تعالى عذبهم بيوم بدر، قتل ما قتل من صناديدهم وأشرافهم، وأسر من أسر، حصل لهم القتل والذل والهوان بالأسر، فانكسرت شوكتهم وذهبت هيبتهم. إذن العذاب الذي وعدهم به وما لهم ألا يعذبهم الله هو ما حصل يوم بدر، وهو البطشة الكبرى، كما قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فسر ابن مسعود رضي الله عنه بيوم بدر البطشة، قال مضى الدخان والبطشة، والبطشة يوم بدر أي ما حصل من الانتصار للمسلمين على المشركين يوم بدر. نقف على قوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، نوفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.